بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أحبتي في الله، مشارق الأرض ومغاربها، سلام ورحمة من الله عليكم. من هنا من اسطنبول عبر أثير وعبر هواء وشاشة قناة دار الإيمان الفضائية. أحبتي في الله، يلا نغير هو عنوان برنامجنا في حلقته الرابعة، والتي نسعد عبر هذه الشاشة الطيبة أن نكون معكم دائما. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو شتم الذات الإلهية والعياذ بالله. ظاهرة عجيبة غريبة موجودة في عدة دول عربية، وللأسف موجودة عند فئة ونسمعها في الشارع، وتؤذي أذاننا وتوجع قلوب الكثيرين منا. هذه الظاهرة يا ترى ما هي أسبابها؟ كيف نتعامل معها؟ ردود الفعل تجاهها؟ وإذا تعرفنا على أسبابها، ما هي الطرق العلمية المنطقية الأخلاقية الفضلة للتخفيف من حدة الظاهرة، أو حتى دعونا نحلم إن شاء الله لإخفائها بإذن المولى عز وجل؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بداية يا أحبة، وفي المقدمة، تخيلوا الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن أعظم الجرائم كما أخبرنا في كتابه العزيز، إذ يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما يشاء. شوف طبعا الشرك شو هو؟ الشرك هو الشخص اللي بيكون معتقد بوجود الله، انتبه، ومعتقد أن الله خالق وكذا، لكن يشرك معه، يتخذ مع الله ند وشريك. هذا يعتبر جريمة كبرى عظيمة، لدرجة إن مات عليها الله صراحة يعلمنا، ينبئنا، يخبرنا بالخط الواضح: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، نيجي لظاهرة شتم الذات الإلهية وشتم دين ربنا سبحانه وتعالى. لم يأتي شخص في الشارع غضب لسبب ما، وللأسف ما بقيت عند الغضب في بعض الناس، وهم يمزحون، ها وهو بمزح بسب كذا كذا ويشتم ربنا سبحانه وتعالى. واحد رفع له ضغطه شوي لسبب من الأسباب كذا 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 للرب، كذا للدين، بجيب بسوي يلعن كذا إشي، تقف يا عمي. طبعا عربي مسلم مولود في بيت مسلم، ويعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدرك مرامي هذه الكلمة. هذه المصيبة من أين أتتنا وكيف نتعامل معها؟ محوري الأول الذي أحب يا أحبة أن تنتبهوا له، وهو المحور الأساسي عندنا، والرجاء بترجاك يا أحبة، هذا البرنامج يعاد غدا الأربعاء بتوقيت اسطنبول وعمان ودمشق ومكة المكرمة السادسة. إذا شعرت الكلام اللي عم بقول لك هي فعلا يتعلق بأشخاص حولك، بل ما تعرف المعلومة الخطيرة التي ستسمعها الآن، الرجاء أعني الآخرين على الاستماع للإعادة، أو ادخل على صفحة قناة دار الإيمان، أو على صفحة الشخصية وشوف الإعادة على اليوتيوب أو على الفيسبوك. انتبه، نقطتنا الخطيرة خط أحمر: ما هو موقف الشرع من حيث المبدأ نظريا دون تفصيل الحالات لمن يشتم ربنا سبحانه وتعالى؟ انتبه، إن كان الشاتم عاقلا بالغا مدركا مستوعبا لما يفعل، بمعنى مش مجنون، بعيد عنكم جميعا، بمعنى مستوعب الكلمة اللي عم تطلع منه، من يشتم الذات الإلهية يكفر بالحكم النظري معي، بمعنى ويخرج من الملة. واحد يقول لي: طيب شيخ صوت يعني؟ لا لا، هاي في إلها عواقب عملية. من ضمن العواقب التي أعرفها بحكم اختصاصي ودراستي، عد عندك، سجل عندك: واحد، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، انتبه، وإذا كان متزوجا ينفسخ عقد زواجه، مش تطلق، ينفسخ، يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي as if it did not exist أصلا، يعني كأنه عقد الزواج ما كان موجودا من الأصالة، أنت كأنها امرأة غريبة عنك وأنت غريب عنها، ينفسخ عقد الزواج، وبعدها إن لمس زوجته فهو مرتكب لجريمة الزنا، وهي مرتكبة لهذه الجريمة، وأولادهم بعيد عنك يعتبروا أولاد غير شرعيين، باللفظ العامية أولاد حرام بعيد عنك، وإن مات لا ورثته لا يرثونه، وإن مات أحد الأشخاص الذين هو يرثهم لا يرث. تخيل، من يشتم الذات اللي تنطبق عليه هذه الأحكام الشرعية بالمعنى النظري. فهل أدركنا أحبتي في الله بداية عما نتحدث؟ نتحدث عن فعل من قام به، انتبهوا، عم بحط قيود أنا، لا، عاقلا بالغا مدركا مستوعبا لما يقول. يستثنى من ذلك من نظريا مثلا واحد كان لسبب ما في مخدر في راسه، يعني لا يعي، نايم، انجن، هلوسة، كل هذه حالات أحكام أخرى. أو كان جاهلا، ها طفل صغير معوش خبر شو، سمع الكبار بيحكوا عن بعيدها، أو حتى لو كان كبيرا لكن بنحكي بالتفاصيل، لكنه جاهل بهذه الأحكام، كل اللي حواليه بشتمه. انسوا لي هذه الحالات، هذه سأناقشها وأفصل فيها. الجاهل، الطفل الذي اعتاد، الذي لم يتعلم، إلها أحكام أخرى. نتحدث عن من كان مدركا بالغا عاقلا راشدا ويشتم بوعي. من فعلها يخرج من الملة، لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفع في مقابر المسلمين، ينفسخ عقد زواجه، إن لمسها فهو زان وهي زانية، أولادهم أولاد حرام، بعيد عنك جميعا، وإذا مات ورثته لا يأخذون من ميراثه، وهو لا يرث أحدا إن مات وهو على قيد الحياة. فالموضوع مش مزحة، مش سهل. فنقطتنا الأولى قبل أن نستمع أحبتي في الله بعد حوالي دقيقة لاستطلاع الرأي اللي سألناه لإخواننا وأخواتنا، اللي هو برأيكم أسباب انتشار هذه الظاهرة. بدنا نسمع، إحنا بهذه الحلقة بدنا نسمع أسباب انتشار الظاهرة، كيف نتعامل معها، طرق الحل والعلاج المخدم فيها. نقطتنا الأولى بعد قليل اللي هي أسباب انتشار الظاهرة. قبل هذه النقطة دوجه هذولا نقطتين رئيسيتين، اعتبروهم أسئلة، اعتبروهم عصف ذهني، اعتبروهم هزة. يا ترى من كان من يسمعني للمرة الأولى وكان واقعا في هذا الفعل، صلى الله يعافيكم ويعافينا جميعا، هل هو مدرك لما كان يفعله؟ إن لم تكن مدركا فبترجاك أخي الكريم، أختي الكريمة، وخاصة كون الغالبية هم الرجال من يفعل هذا، والشباب خاصة، بترجاك تستمع بعقل واعي وقلب مدرك لخطورة ما نقول. النقطة الثانية قبل ما نطلع للاستطلاع، الناس الذين حول هذا الشاتم، زوج تجاه زوجته، زوجة تجاه زوجها، أب تجاه أولاده، أولاد تجاه الأب، إذا كنتم مش منتبهين الرجاء تنتبهوا لخطورة ما نتحدث عنه. نحن نتحدث عن شيء إن انطبقت عليه الشروط يخرج الإنسان من الملة. أسأل الله أن يعافيني ويعافيكم. طبعا كما تعرفون وكررناه سابقا، لا يوجد مادة إعلامية بساعة إعلامية تستطيع حل كل المشاكل، إنما نحن بفضل الله ثم بهمتكم ننشر الفكرة لعلنا نكسب الأجر ببضع مئات من الآلاف يرتكبون مثل هذه الأمور، ونحتاج إلى تعاونكم وتشييركم لهذه الحلقات على القناة ومن صفحتي مع بعض حتى يعم الخير ونخفف من هذه الظاهرة. إذن يا أحبة، هقد عرفنا ما موقف الشرع الإسلامي من هذه المصيبة، وما هو الوصف الفقهي لمن يرتكب هذه الجريمة إن انطبقت عليه الشروط. دعونا نستمع إلى آراء الإخوة والأخوات، الله يكرمهم سلفا، الذين شاركوا معنا في استطلاع للرأي قامت به كاميرا دار الإيمان في الشارع. ابقوا معنا. أنا سامعك. نعم
سب الدين تختلف من مجتمع إلى مجتمع، سب الذات الإلهية أو ما يتعلق بالإله شيء تختلف
من، لا أرفعها، أيوة أشيل هيك، هيك وهيك، مشكلتي لأني مجرد ما بدك يعني هيك أعمال مثلا بقرأ مثلا زي هيك
الديني الذي لا يعني قلة التحذير من هذه الظاهرة في المجتمع.
بالنسبة للسب الذات الإلهية أعتقد بسبب الوالدين،
فهمت عليك، هيك فقط وأشيل هيك.
لما بينشأ هو صغير على هذا الشيء،
أبشر،
مش مع الكلام من أهله وبين أصحابه وأصدقائه بينتشر هذا الشيء كمان، وبنفس الشيء عدم أخلاق.
طبعاً الآن في بث على الشاشة على الاستطلاع،
تحب تشوف هاي الاستطلاع.
يعني أي شخص يشتم الذات الإلهية برأيي هو إنسان جاهل بلا شخصية، يطمح يكون شخصيته من بسبب إنه والله أنا بدي أشتم الذات الإلهية حتى الناس يتخافوني، حتى الناس يهابوني، حتى الناس يقولوا عني أنا رجال. لا، الرجولة مهمة، الرجولة إنك تعرف إنه مدى الله خلقك وتعرف قيمة ربنا رب العالمين عندك. الله سبحانه وتعالى اللي أعطاك، اللي أعطاك هي النعم، اللي أعطاك أهم نعمة هي نعمة الحكي. يعني هي لو يسبى منك أنت كنت تندم ليش سبيته، بس ليش كفرت للأسف. يعني ولكن مع الأسف الشديد هو مثل ما قلت لك ضعف شخصية، يعني ضعف شخصية وبصراحة سوء تهذيب، سوء أخلاق مع الأسف الشديد، هذا كثير منتشر في الوقت الحالي.
هو نقص بمعرفة الناس عن ديننا الإسلامي وعن الله سبحانه وتعالى. نحن الإنسان عدو الجهل، فالإنسان كل ما جهل أكثر، خليني أقول لك تطاول أكثر على الذات الإلهية، لأنه هو ما بيعرف قدرته، سواء على نطاق الرحمة وسواء على نطاق العقاب. فهو باعتقادي نحن كجيل عم ندرس وعم ندرس بالجامعة وعم ندرس أي شيء ثاني، لازم يكون عنا جزء منا مهتم بمعرفة دينه ومعرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن لما بنحب شخص نعطيه من قلبنا ومنقدم له، فكيف نحن عم نحكي طبعا ما في مجال للمقارنة على الله سبحانه وتعالى. فبرأيي هو نقص المعرفة ونقص القراءة عن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلانا نتطاول على الذات الإلهية.
ها قد عدنا إليكم أحبتي في الله. كما استمعنا لاحظوا قلة الوعي الديني. طبعا الآن عم نحاول إحنا يعني نستفيد من آراء هؤلاء الناس، والله يجزيهم الخير الإخوة والأخوات شاركوا معنا. لاحظوا أسباب، لأنه العلاج هو بيكون نتيجة فهم الأسباب. قلة الوعي الديني المشكلة الرئيسية بعضها كان عند الوالدين، وهذا راح نحكي كمان شوي كيف نتعامل في التوجيهات. ضعف الإيمان، الجهل بداية، وضعف الشخصية والظن أن الشتم يجعل الناس تخاف منه، وآخر واحدة ختمت لما قالت نقص معرفتنا عن الله سبحانه وتعالى، كلما جهلنا كلما تطاولنا. وأنا بدي أوقف عندها، هاي نقطة بدها تكون رئيسية بإذن الله بحلقتنا. جهلنا بمن هو الله سبحانه وتعالى، يا أحبة هذا رح نرجع له محور، جهلنا بمن هو الله سبحانه وتعالى. عندنا جهل بالتوعية، وبشكل رئيسي الوالدان، استحلفكم بالله يا إخوة يا أحبة، الحياة الزوجية ليست مجرد بس إعجاب وحب ونعيش رومانسية وعدم مؤاخذة، نخلف أولاد ونرميهم بعدين يتربوا على التلفزيونات ويتربوا على اليوتيوب ويتربوا من الشارع وإلى آخره. لا لا لا، هو بلقط زي السفنجي، هذا الطفل بسمع أي كلام بالشارع اشتم كذا 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 بياخدها فكرها عادي إلى آخره. لاحظوا بعض الناس بيقول لك يظن إنه الناس تهابوا، بمعنى إنه إذا شتم الناس بيقول له ضيع هذا بيخافش حدا، والعياذ بالله حتى ربنا ما بيخاف منه. شوف الرسالة يا عمي، هذا 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 جنون هذا، وربنا عاجز عنه يسخطني او يسخطك باي لحظه. هذا يعني انت احمد الله على حلم الله بك انه ما سخطني ولا سخطك في هذه اللحظه. ما هكذا تورد الابل. بدنا ننتبه الوالدان، الجهل وجزء من الجهل انك انت تظن انه حلم الله علي او عليك هو عباره عن عدم قدره وعياذ بالله، او عجز والعياذ بالله. لكن النقطه الرئيسيه اللي بحبها انه احنا عندنا جهل بمن هو الله، ما بنتعرف اسماء الله وصفاته روعته ورحمته، وأنه جبار أيضا ومنتقم وعليم وخبير وستير، بيستر علي بيستر عليك، لكنه في الأخير جبار منتقم. لازم يتعرف على هاي الأمور. طبعا إحنا ضد فكرة طول الوقت تحكي بس عن حب الله وعن الرحمة. طب وبعدين ربنا كبس بعد، يعني يضل واحد يشتم ربنا بس بده يرحمه؟ لا، ما هو يعني في شيء غلط. العدل والمساواة في الموضوع. إجابات رائعة هيكم سمعتوها تستفيدوا منها. ننتقل للنقطة اللي بعدها يا أحبة. أنا الآن بحدود اطلاعي ومتابعتي وسؤالي وحواري مع الناس توصلت، يعني قد يكون الإحصاء قاصر لكن اللي قدرت أوصله إنه هذه الظاهرة بشكل رئيسي على مستوى العالم العربي. الآن بتحدث الدول الرئيسية لانتشار الظاهرة فيها خطير ومقلق هي الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، والعراق. الآن لما نشرت الفكرة وذكرت هاي البلدان تفاجأت بردتي فعل كانتا جديدتين علي. أنا أخبرني أحد الإخوة أو إحدى الأخوات نسيت على الفيسبوك، بيقول لي إنه هذه الظاهرة للأسف بدأت تأخذ منحى خطير في الجزائر على حد اللي وصلني، والأخطر من ذلك اللي وصلني مبارح أول يوم، هذا توقفت عنده، هذا إحدى التعليقات راح أقرأها لكنها أوقفتني الصحيح، بيقول لي هذه الظاهرة منتشرة عند بعض شباب أهل القدس المقدسيين بطريقة خطيرة جدا. لا إله إلا الله، القدس؟ قل لي نعم القدس. موطن الشاهد، بدي أحاول أفهم أنا الآن. لاحظوا في دول أخرى حد علمي مثلا في مصر مش موجودة هذه الظاهرة، طبعا بالسعودية شبه مستحيل تسمعها، حد علمي بدول الخليج مش موجودة. طب يا ترى إيش المشكلة؟ ليش هذه البلدان منتشر فيها هذا السبب؟ إله علاقة بساعدني في المعرفة. أنا حاولت أبحث شخصيا، بدي أعطي تصوري في الموضوع. كثير من الناس اللي بيسمعوني الآن خاصة لأجيالهم من 40 ونازل ما عاشوا فترة إيش كان في الستينيات والسبعينيات في بلاد الشام اللي هي مركز لب بؤرة انتشار هذه الظاهرة. كثير من الناس لا يعرف أن المد الشيوعي الماركسي والعلماني المتطرف، لكن تخصيصا المد الشيوعي والفكر اللي كان هو أساس لكثير من الحركات اللي أخذت أسماء أخرى لكن لبها ماركسي أو شيوعي أو لاديني أو إلحادي. على سبيل المثال حركة المد مثلا الحركة الناصرية لبها من الداخل الماركسية العقيدة تبعتها. حركة البعث الموجود في سوريا مثلا على سبيل المثال إحدى الشعارات التي وردتني من ناس درسوا في سوريا، كان إحدى شعارات حزب البعث في سوريا التي تدرس في المدارس والجامعات: آمنت بالبعث، بمعنى البعث القومية العربية، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له من ثان. لاحظ البعث هو الرب. طبعا هذه الأمور أدت، طبعا كان في قوة وانتشار وهجوم على الدين بشكل ساحق، لذلك التنكيت على الدين والاستهزاء بالمتدينين حسب ما قيل لي. مثلا مدينة عمان، أو مش فقط عمان، عمان، القاهرة، بيروت، بغداد، قبل 50 و60 و70 سنة تقريبا، فترة خمسينات ستينيات تقريبا السبعينيات، نسبة الحجاب شبه كانت قليلة جدا جدا. لذلك قيل لي، أنا من الأجيال الأكبر مني، كان في مدينة عمان قبل 60 سنة يقال في المنطقة الفلانية يوجد فتاة محجبة. أنا ما أحكي محجبة، بتلبس اللباس الشرعي بالمعنى المتكامل، مش معنى غطاء الرأس البسيط دلالة على أنها متزوجة. كنت أقول لطلابي وطالباتي من حجم المد، إحنا ترى عم نعيش بخير الناس يا أحبة، لكن شوفوا المد الإلحادي تحت عنوان ماركسية شيوعية بعثية قومية ناصرية عروبة مش عارف، البعد الفكري أدى إلى إنتاج نتائجها. كانوا يتسلوا، هو بياخد السيجارة يسب الرب والدين، كان ملحدا أصلا. النكات التي كانت تقال في حق اللحية والدين والحجاب والصلاة استهزاء له أول ولا آخر له. إحنا معظمنا ما بنعرف إنه هذا كلام كان مسيطرا وكانت أنظمة حاكمة تحكم به وتربي، زي ما أقول له آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له من ثان. وجماعة الناصريين نفس الشيء، وجماعة كذا إلى آخره، فانتشر فأصبحت له مدارس، فكانوا يتسلوا ويستهزئوا من نتائج هؤلاء الناس. هذه الظاهرة أصبحت بين الناس، على الأقل نفهم ونعرف إيش خطر الفكر الماركسي، الفكر اللاديني، العلماني المتطرف. إحدى ظواهره البسيطة اللي عم نشوفها الآن، وفي أشياء أخرى نعاني منها، كان هذا الأمر. إدراكنا لهذا الموضوع يا أحبة الآن النقطة الثانية، أدركنا أحد الأسباب حسب تحليلي ومتابعتي الشخصية. لاحظوا أنه إحنا الفئة اللي بنشتغل عليها بشكل خاص فئة الشباب، هذا المرض ينتقل خصيصا عند الشباب، تنزل للشارع فئة الأحياء، بعض الأحيان الشعبية الفقيرة، بعض الأعمال. إحنا عندنا في الأردن مثلا منتشرة جدا هاي الظاهرة عند اللي إحنا بنسميهم باللهجة الأردنية الكنترولية الباصات، هو الشخص اللي بيقبض الفلوس وبيحاسب الناس في الباصات العامة، بسميها باصات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. هؤلاء منتشر طبعا، ومثل هذه الطبقات سميها ما شئت، مسبة الرب كانت عندنا في الأردن قبل 20-25 سنة كمثال، كوني أنا من الأردن عم بحكي عما شيء أنا شهدته، كانت تقال عند الغضب. يعني عادة اللي بيشتم بيكون زعلان ومعصب، تطورت أصبح الشخص وهو بيضحك بيكون عم ياخذ سيجارة، بعض الأحيان بيكون بده يلقي تحية الصباح على صديقه، بده يقول له صباح الخير، بيقول له ولك يا كذا كذا لربك لدينك كيف حالك يا قرابة، وبيسلم عليه. تخيلوا أصبحت بالمزاح، دليل على إنه الجهل عم بيزداد في الموضوع والبؤرة عم بيزداد، وهناك من يعين على هذا الموضوع. إيش نقطة الثالثة؟ أنا عم بحلل الآن، لاحظوا المد العلماني اللاديني في الإعلام الآن طريقة غير مباشرة، دائما صار في ضرب لمكانة الإله بأفلام الكرتون، خدها اللي بدك إياه، توم وجيري، السنافر، غيره. في اللاشعور أطفالنا عمالهم قيمة الإله، مكانة الإله اللي يفترض نربي أولادنا وبلاتنا على حب الله، إيش معنى الرحيم الغفور، إيش معنى الستير، إيش معنى هذه المعاني، نحببهم في الله. اللي عم بيشوفوه أمور غير مباشرة بتطامن وتنزل وتدمر قيمة الله. أعطيكم مثال على سبيل المثال، استهزاء على سبيل المثال، حلقة توم وجيري الشهيرة جدا لما توم يوقع بالسيرك وينزل تحت، يجي الشيطان ياخده بالشوكة ويطلع فيه، بعدين يطلع فوق على أساس طلع على الجنة بعد ما كان في جهنم. بيجي تلاحظوا انه ملك من الملائكه جالس وحاطط الطاقيه زي مراسل البريد، هذا ملك يفترض على هيئه قطه بده يدخل مين؟ الناس الجنه، بس حسب حساب عنده دفتر حسابات. شوف الاستهزاء بالمعاني. فبيجي توم قال بتسحب شوي شوي بده يدخل الجنه بدون ما يشوفه. طبعا بالانجليزي هاي وير ار يو جوينج، مسكوا نضحك شوف انت طفل قاعد بسمع. مفهوم الجنه والنار اصبح نكته، ومفهوم من خلقهما أصبح نكتة، بطل فيه هيبة لرب سبحانه وتعالى. فكرة السنافر أمنا الطبيعة أمنا، تلاحظوا طبعا السنافر إنتاج فرنسي، وفرنسا ما بين خلينا تقليديا دولة مسيحية، لكن الحكم الأقوى فيها الفكر الاشتراكي، والفكر الاشتراكي قائم على الفكر الإلحادي اللاديني، في أحسن أحواله علماني متطرف، أنتجوا مثل هذا الموضوع السنافر أمنا الطبيعة. لاحظوا إحنا نضحك ونكيف، الأطفال بتطلعوا السنافر إيش أمنا الطبيعة، أمنا الطبيعة أمطري علينا. الكاميرا وين بتروح؟ بتروح لامرأة تشبه الساحرة في أدبيات الكرتونية، لابسة هذه الطاقية، ماسكة عصاي السحر، لاحظ ساحرة، وهي إيش؟ أمنا الطبيعة بدل الخالق. فبتعمل الصوت اللي كده إيش، بنزل المطر. شوف الصورة، أمنا الطبيعة هي، ومين هي أمنا بدل ربنا. فصورة ربنا تشوهت ما بين صورة ساحرة على كذا، على مطر، على استهزاء، على توم، على جيري، على بتدخل على الجنة، على النار، مسخة الهوية، وقصص كثيرة جدا. هذا فقط أعطيكم مثالا على الضرب. تقليديا كان عندنا الشيوعية والماركسية والبعثية والقومية وإلى آخره. الآن المد الإعلامي العلماني اللاديني المتطرف عماله بزرع يؤدي إلى وجود هذا. أنا بشرح لكم أصل الظاهرة. العلاج الآن عندنا فاصل قصير، بعد الفاصل رح نستمع بإذن المولى عز وجل لردود أفعال الناس، أو سؤال سألناه للسوشال ميديا، يا ترى لما تشوف شخص أمامك بيشتم الذات الإلهية، يا ترى بوجهة نظرك كيف الطريقة المثلى للتعامل معه؟ وإذا كان لك تجربة أخبرنا كيف تعاملت. بعدها نتم معكم حول أفضل الطرق للعلاج، ونستمع لأراءكم المكتوبة على السوشيال ميديا، وبعد ذلك نختم الحلقة. بعد هذا الفاصل نرجع ونتم معكم ونستمع لإخواننا وأخواتنا اللي أتحفونا بفيديوهاتهم. أنتم معنا في يلا نغير وشكم الذات الإلهية. فاصل قصير ونرجع فوقكم معنا. كم الفاصل استاذ شادي؟ استاذ احمد
في عندنا اتصال.
فأنا انا انا شو اسمه هذا عم بفعل هواء. تمام، تعال تعال تسلم عليك ولا تجي. هذا هو المخرج. ايوه استاذ شادي، هذا وراء الكواليس.
يا هلا وسهلا.
الله يجزيك. استاذ احمد شو تحب تسلم على الناس؟ هذول طبعا اللي شفتوه الان المخرج الان هذا حبيبنا الاستاذ احمد عمقيه، هو مدير البرامج هنا، هذا زي ما تحكي المايسترو الاكاديمي والعلمي وراء الكواليس كمان. الله يجزيك الخير. الله يسلمك يا رب، يجزيك الخير. ما عندي مشكلة نقدم من أخي، نحب نأخذ اتصالات وبعدين نسمع
رأيك. جاي
اتصال، طيب نأخذ الاتصال، نأخذ الاتصال، نسمع الفيديوهات. اللي هو دور الطرق العملية الواقعية. لا أنا أفضل أخذ فيديوهات، هذا تكون نقطة الأخيرة مع السوشيال ميديا. إذا حابب غير ذاك ما عندي
مشكلة. لا ما في مشكلة.
معناته نأخذ الاتصال. اتصال ثم فيديو. بعدين تمام. كم دقيقة باقي؟
خمس دقائق. الحمد لله.
الله يجزيكم خير. لا تنسونا من الدعاء. طبعاً يا أخوة أحبة، على الرغم إني أنا مبسوط جداً أنكم أنتوا معي على الهواء، لكن اللي بده يشوف الحلقة بكامل تفاصيلها بشكل أقوى، أنتوا الآن مخديني جنب هيك وتشوفوا الإعلانات اللي بتتم كامل، ادخلوا على عندي هسه على نفس صفحتي، انزل تحت او فوق، انا مش شايف شو شايف في بث، انا عامل رابط لقناة دار الايمان اللايف ستريمينج تبعها، وعم بث عندي على صفحتي انا، فاللي حاب يتابعها يتابعها، بتشوفوني من هذيك الجهة كامل، وتشوفوا الدعايات وتشوفوا الاعلانات وتشوفوا كل شيء. الان رح يجي فيديوهات للناس، انا صعب اطلعكم اياها هنا الا اذا حركت الفيديو كمان شوي وسمعتوا منهم، ما بعرف اذا بتزبط. انتوا نصيبكم عاد، لا تنسونا من الدعاء ان شاء الله. استاذ شادي استاذ احمد عم بيجيكم سلامات على الصفحه عندي، بيقولوا كل التحيات لكل الطاقم. الله يجزيكم خير. طبعا صحتين والف هنا على قلوبكم كلكم. ماشي قبرص. تمام احمد براغمة ان شاء الله. ها قررنا عليكم احبتي في الله، حياكم الله واهلا مرحبا بكم. من دخل معنا على الهواء انتم تستمعون لحلقة جديدة من برنامج يلا نغير. عنوان حلقتنا هو شتم الذات الإلهية، هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر بين فئات الشباب تخصيصا والرجال بعامة في عدة دول عربية للأسف، وخاصة في منطقة بلاد الشام. استمعنا للتعريف الفقهي أو الخطورة العقدية والفقهية، بعد ذلك حاولنا نتعرف على بعض أسباب انتشار الظاهرة بالمعنى التاريخي والمعنى العلمي والأكاديمي والإعلامي، والآن سنأخذ أحد الاتصالات معنا على الهواء تعليقا من قبرص الأستاذ أحمد ضراغم. أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك ألف عافية.
يا أهلا وسهلا،
بارك فيك وينفع بعلمك وعملك يا رب.
الله يسعدك يا رب يبارك فيك، حياك الله أخي أحمد، تفضل أستاذ.
الله يحييك. أنا عندي مداخلة حقيقة يا دكتور، يعني أنا طالب جامعي.
نعم.
وكثيرا ما يؤلمني يعني سماع هيك تصرفات، خصوصا انها منتشره بين الشباب واللي هم على اساس يعني امل هالامي.
صدقت فعلا.
لما بناقشهم ليش هيك بتسوي افلام؟ ليش هيك بتسوي اعلان؟ بقول لي اسمع، بقول لك هذا بيني وبين ربي. لما واحد لو واحد يعني سب امه او اخته او زعيمه والهته العربيه اللي بقدسها بنجان بصير يصرخ. وصراحه مرات يعني بيجي على بالي اتناقش معه على اساس نظره للدين وهيك. بس بعدين بتذكر قوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن.
يا الله ما شاء الله عليك، الله يسلمك.
فعلا امر يؤلم. والله بضل شيء بقهر ونفسي اجد يعني الاسلوب او الطريقه المثلى للتعامل مع هيك حالات، خصوصا انه يعني اغلب هاي الشباب بتصير في قعدات شباب وفي جماعات شباب وبتصير يعني زي احراجات. فبدنا شوفك يا دكتور الله يسعدك.
والله اخي احنا صممنا الحلقه كلها مشان عم تفضل فيه، وهذا ما سيكون الجزء الربع أو الثلث الأخير من الحلقة اللي هو الطرق العملية بإذن الله. وأشكرك أول شيء على حرصك، أسأل الله أن يزيدك حرصا وأن يأجرك على نيتك، لأنه بتعرف ذلك أضعف الإيمان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الحرقة أنت الآن عم تشتغل على منطقتين، منطقة اللسان ومنطقة حرقة القلب، وأسأل الله أن تكون الدليل إيمان. الله يجزيك الخير بإذن الله، راح يكون في عندنا إجابات. لكن أنا حابب يا أحبة بعد الشكر لأخي أحمد ضراغمة من قبرص، الطالب الذي نسأل الله له النجاح ولكل إخواننا وأخواتنا على مقاعد الدراسة، خاصة الثانوية العامة قريبا جدا راح يكون الثانوية العامة في أكثر من دولة عربية وفي الأردن خاصة، وتحية لكل أهل الأردن. مش قادر يعني بدي أسلم أردنية تخصيصا يعني. يا أحبة اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا احنا هذا البرنامج فيه ميزه لطيفه حلوه انا جدا بحبها الصحيح، ومن اكثر الفقرات التي احبها اني بطلب خلال الاسبوع الماضي من الاخوه والاخوات اللي في السوشيال ميديا على صفحتي انهم يدخلوا ويعطونا ارائهم حول سؤال متعلق بالحلقه. سالت سؤال وهذا الان بلش نستفيد منه. عندنا عدد من الفيديوهات يجيبون على سؤال، السؤال هو كيف برأيك ينبغي أن نتعامل مع من يشتم الذات الإلهية؟ وإن كان لك تجربة شخصية فأطلعنا عليها، نسمعهم بعد ذلك نأخذ كمان اتصال أو اتصالين، بعد ذلك خلاصة الأمر ثم وجهة نظر الشخصية كيف ينبغي أن نتسلسل في التعامل مع هذه الحالة. نستمع في هذه المجموعة من الفيديوهات، لا تنسونا من دعائكم وابقوا معنا، نرجع بعد قليل، تفضلوا. طب ممتاز ممتاز. لا ان شاء الله الله يجزيك خير.
ويجب نتعامل مع هذا الامر كانه امر يخصنا، انه مثلا انه شتم ذاتنا ونفسنا واعراضنا سبحان الله، وان يكون ونذكر ايه دائما كلمه تتكرر
انتوا صعب تسمع شو عم بلحك لانه عم بنا البث بعيد جدا عنكم الصوت.
اوفر للشباب موضوع سبب الإلهية. أنا واحد من الناس اللي بتعاون معهم بالضرب وخاصة بوكس على الوجه، حتى من ضمن ذلك ليش أخذ البوكسات وإن شاء الله أنه ما يكررها، والله يهدينا جميعا. عندي استفسار ثاني مواجهة صراحة بالكافيهات والأماكن العامة. إذا كان الشخص رجال كبير بعمر الوالد يعني 50 سنة أو أكبر، بهاي الحالة أنا كيف بقدر أتعامل معه؟
بالنسبة للبث الإلهية هو شخصيا ضعيف، وأعتقد أنه من الواجب في بداية الأمر كإنسان في ضائقة في دائرة ضيقة أن يتم نصحه والأخذ بيده ومحاولة علاج يعني أمره النفسي بالنصح والدعاء. شخصيا لما تعرض ربما لهذا الأمر بشكل شخصي ومقرر، لكن كنت يعني بحكم
سامع راح الصوت راح الصوت
كنت
شادي راح الصوت
في المدرسة
استاذ شادي راح الصوت ما سمعت شو حكيت
للأسف
بالنسبة للشخص اللي بيشتغل
كم ثانية؟
أنا برأيي الشخصي إنه مرضه هو اللي قاعد عم بيشتغل لكن شخصه أنا بجوز هاي اللي قبل أنه بجوز
هذا الفرع الكبير البرانيين هلا
صدقت والله لا لا انا حاطه مشان الناس يشوفوا هذا
كثير بواعي يعني هل انت مدرك بالشيء اللي انت سويته؟ هل انت عارف انك استمرت على رب العالمين لهالدرجه انه ما كان ربنا في قلبك يعني قليله
ها قدرنا عليكم أحبة في الله. لاحظوا أنا حاب أستفيد من اللي سمعناه. أحدهم قال لا أنصح أبدا أن يتم نقاش أو حوار أو الهجوم عليه أثناء الشتيمة. هنا في نوع من الحكمة في الموضوع إنه الإنسان الآن هذا على حالة الشخص اللي عنده غضب الشديد، زي ما بيقول إحنا باللهجة الأردنية بيقول مسكرة مع قفلت مسكرة. فبلحظة كذا إذا أنت دخلت وشتمت وشتم ممكن تزيده أكثر. فقال لك لكن بعد ما يهدأ يتم نصحه. هذا منهج من المناهج بتقدر الموقف أمامك تم الموضوع. غالبا الدخول المباشر على الشخص قد يؤدي إلى زيادة إذا غلب على ظنك هذا الموضوع يتم. فالأصل نرجوك إنك تستنى الشخص حتى يهدأ وتتحدث معه بالحسنى واللطف. هذا سيناريو من السيناريوهات. لاحظ طبعا في شخص هنا أنا يعني ضحكت كثيرا وأشكره على حماسه، لكن بدي يعني يأخذ مني هيك نصيحة خوية. قال الأخ كان بالسيارة قال لا مبرر أبدا، وقال أنا الحل عندي الضرب وبوكس على الوجه كان عشان ضل يتذكر هذا البوكس وبعدين كذا. والله يا أخي الحبيب أنا يعني الله يجزيك الخير، أكيد ما طلع هذا الكلام إلا من داخل قلبك أنك أنت بدك تصلح، لكن الواقع والتجربة والأحكام الشرعية بتقول هذا لا يؤدي إلى خير أبدا، لأنه من يفعل هذا إما بيكون غالبا عن جهل أو خلينا نحكي عنده مشكلة أو بده يستثير إنجاز التعبير أهمية الناس، فلا يؤدي إلى شر أكبر. إذا كان عندك القوة والجرأة في الموضوع خلي عندك العزيمة صح، احكي معاه بنوع من خلينا نقول العزة والكرامة وكذا، لكن مد اليد والضرب أنا شخصيا لا أؤيده أخي الكريم، لأنه غالبا لا يؤدي إلا إذا كنت صاحب سلطة. صاحب سلطة يعني بمعنى مين؟ من الذي يضرب بيد من حديد؟ السلطة للدولة، الشرطي، القاضي إلى آخره، هذا عنده صلاحيات ومدعوم بقوة حتى ما الشر يؤدي إلى شر أكبر. يعني شخص مثلا على سبيل المثال معتز بقوته متكبر وشايف حاول يخوف الناس، فرحت أنت حكيت له مثلا مدت إيدك عليه، فراح أخذت العزة بالإثم مد إيده عليك، إجا أخوك بعديك أخوك هذا كبرت 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 صار في شر كبير جدا، تصير الناس قال حق عليك ليش تركته. بيختلف وضعك عن شرطي عنده الصدرة انه يسكته بحكم القانون. احنا مثلا عندنا في الاردن حد علمي اذا انا مش غلطان من يشتم الذات الالهية ويتم الشكوى عليه وتثبت عليه يحبس 3 أشهر بالقانون الاردني، 3 أشهر سجن بشرط انه يتم الشكوى عليه وفي شهود في الموضوع، يعني ليس مجرد التبلي، 3 أشهر 90 يوم حبس لمن يشتم الذات الالهية. الشرطي عنده الصلاحية بلحظتها شاهد عليه يمسكه بلحظتها ويشهد عليه ويحطه، لكن واحد ماشي بالشارع اذا مد ايده الشر اللي هو بدنا اخف الشرارين وفي عندي بديل اللي هو انه صارت الموضوع بهدوء باجي باسلوب اللطيف وبذكره، وكثير من الناس ترى فيها خير نابع عن جهل. لاحظوا اخ هنا قال يغتسل ويتشهد ونتذكر دائما ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ترى الآن هذا نبهني إلى يا ترى هل كل شخص يشتم هو يخرج من الملة؟ أنا لابد أطلعكم الآن على يعني فتوى سمعتها من أحد، يعني خلاص أحكي لكم إياه، أنا سمعته واطلعت عليه بالتفصيل من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي العميد السابق لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية. الآن طبعا نتيجة الاطلاع على آراء العلماء اللي قالوا في الموضوع إنه إذا انتشرت الظاهرة لدرجة أصبحت طامة عامة ويغلب على الناس الجهل بها، وكان يفعلها للمرة الأولى وأنت رأيته وسمعته وكان جاهلا بالأحكام، لا يطلب منه أن يغتسل ويتشهد بنية الدخول في الإسلام مرة أخرى، ولكن يطلب منه أن يستغفر وأن لا يعيد ذلك، لكن بعد ما يتعرف ويستوعب وتصير واضحة عنده الصورة كل الأحكام اللي قلناها تطبق. طبعا يا أحبابي أنبهكم لقضية خطيرة أنا يمكن غفلت في البداية أحكيها، من يشتم الذات الإلهية طبعا وهو بالشروط اللي حكيتها في البداية، بمعنى عالما مدركا مستوعبا القصص اللي حكيناها ويفعلها عامدا متقصدا، حكينا لكم يخرج من الملة، يخرج من الملة مع كل أحكام حكيت لكم إياها، لكن نسيت تفصيل صغير. هذا الشخص لو كان قد حج 20 مرة واعتمر 30 مرة وتصدق بمليون دينار وعمل من الخير ما عمل، كلها تشطب، هذه تشطب خلاص، يدخل الإسلام من جديد بتشهد ونية الدخول في الإسلام من جديد. إذا ربنا أكرمه وعافاه ولم يقبض روحه على الكفر يرجع ويدخل من جديد صفر إلى الإسلام، الآن مسلم جديد حسابه فاضي، هذا إذا ربنا أكرمه وتمنن عليه وعافاه. بين الموضوع ندير بالنا، مع ذلك بدنا ننبهكم، إذا الأمامي جاهل حتى لو كان كبيرا، أقصد قد يكون بروفيسور في الرياضيات وجاهل بالأحكام الشرعية، إذا عم البلاء لدرجة أصبح عرفا مع جهله إنه مش مدرك إيش يعني اللي عم بيعمله، شاب عمره 18 سنة وعايش في بيئة كل الناس بتشتم وبتسب وبتطلع وبتنزل قصص هاي كلياتها ومتعود عليها، لسانه ماسك عليها مش قصده لكن ماسك، هذا يطلب منه أن يستغفر، وما بيكون حكمنا مباشرة إنه أنت الآن طلعت من الملة، مرتك طالق، روح ابعت مرتك على، لا 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 لا، هذا يطلب منه أن يستغفر ويتوب ويعزم على عدم الرجوع، إلا إذا ما قلت لكم عالما غير غاضب قاصد مستوعب مدرك كل الأحكام اللي حكيتها بتنطبق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أعجبني. طيب عندنا اتصال هاتفي، نرجع نتم التعليق على الآراء. معنا على الهواء، من معنا على الهواء؟ ابتسام، الأخت ابتسام. السلام عليكم أخت ابتسام.
عليكم السلام، حياكم الله دكتور أنجل،
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخت ابتسام.
الله يسلمك، بارك الله فيك.
الله
يسلمك، أسأل الله لكم التوفيق والرقي دوما.
الله يجزاك خير.
أنا برجح إنه شم الذات الإلهية تعود إلى حالة مرضية، هي تعود إلى حالة مرضية أولا وآخرا.
جميل.
وتعود طبعا إلى عوامل نفسية أو تربوية أو بيئية. عوامل نفسية عندما ينشأ الطفل بين أبوين مختلفين، لا توجد له رعاية، شخص يحتوي، وهنا طبعا راح يدخل أسس علم النفس التربوي.
جميل.
هنا طبعا صاحب ربما إنه يتأثر من البيئة، أو نقول تربوية أنه لم يتربى على التوعية الدينية أو بيئية، كما قلنا إذا احتك ببيئة غير صحية. بالنسبة طبعا الذي يشتم الذات الإلهية طبعا له حكم وقطاع في الإسلام، وهو بحكم المرتد عن الإسلام، وعليه طبعا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة وعدم الرجوع إلى شتم الذات الإلهية.
جميل، الله يجزيك خير.
في الحديث طبعا النبوي الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لعن شاتم الوالدين، فكيف هذا شاتم الذات الإلهية؟ عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من شتم والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. من هنا تنشأ التربية. إذا نشأ الطفل بين أسرة متحابة متراصفة تقوم أسسها على التوعية الدينية والموعظة والإرشاد، طبعا كالنفس ليس يعني متقطعا بل على الدوام إرشاد الأسرة على الحلال والحرام. فينشأ طبعا الطفل محبا لوالديه، والذي يحب والديه يحب أسرته يحب المجتمع الذي يحتك فيه ويقدر الذات الإلهية.
صدقت فعلا.
الإنسان الذي يعود نفسه على احترام الآخرين هو نفسه يحترم الإله، يحترم الله سبحانه وتعالى،
لأنها تصبح صفة سلوكية عنده في حياته.
له نعم. له أساسه في الأسرة وعلى الوالدين التوعية الضرورية المرحة الدائمة لأفراد الأسرة بأن جميل. هذا حلال وأن هذا
الله يكرمك أشكرك.
لهذا أنا بالنسبة لي شكل الذات الإلهية هي عبارة عن نقص، لا أريد أن أقول هي عبارة عن نقص بيتنين يعني، إنما أقول هي عبارة عن نقص في التوعية الدينية.
هو نقص فيتامين محبة الوالدين التربوية ونقص فيتامين توعية الإنسان لعظيم مكانة الله. أشكرك أخت ابتسام ما شاء الله عليك. فعلا سبحان الله لاحظ يعني تحليل أخت ابتسام إنه في عندنا مشكلة نفسية سمتها عوامل مرضية أو مشكلة نفسية، وأحد الإخوة اللي طلعوا معنا في الفيديوهات اللي انتبهته قال هو شخصية ضعيفة، وبعضهم قال مرض نفسي، وكلها تدور حول في مشكلة الجهل، ضعف شخصية، مرض نفسي، عوامل تربوية. أحد أكبر حلولها اللي هاي بدها تكون إحدى خلاصاتنا راح نركز عليها كمان مرة بإذن المولى عز وجل، لاحظوا التربية والبيئة الحاضنة الأصلية، الوالد والوالدة اللي هي العائلة النووية، اللي هو أوائل المعلومات وأوائل التوعية وأوائل الإرشادات والتأسيسات في الشخصية التربوية والنفسية والعقدية والسلوكية كلياتها في البيتين. لذلك فعلا إحنا إذا انتبهنا إنه كثير يعني معظم اللي بشتموا هم بين قوسين بعيد عنكم بعيد عنكم، يتربوا بالشوارع وإذا ما تربى بالشارع تربى ببيئة ما في حاضنة تربوية فيها علم وفيها احترام لله سبحانه وتعالى، فبالتالي ينشأ بيقول لك أنا هيك تعودت. على إيش تعود؟ تعود على بيئة شوارع، تعود على ناس اللي حاولوا معظمهم هكذا، ما في بيت محترم، أقول لك حتى لو غير متدين، ناس مثقفين محترمين مستحيل يصير عندهم هذا الحكي، من باب إنه بيكون عم بربوا اصحك تزعز الجيران، دير بالك، خلينا نحكي على ناس حتى غير متدينين لكن محافظين، نسميهم محترمين، بيكونوا حريصين إنه ما يخلوه يعلي صوته في الليل مشان ما يزعج الجيران، ما ينزلش ركض على الدرج مشان ما يزعج الناس بالليل. ما يزمر بالسيارة لما يجي بعد الساعة الفلانية مشان ما يزعج، هذول معقول يسكتوا له على شتم ربنا سبحانه وتعالى؟ فلاحظ العلم التحضر وأكثر من ذلك والأهم منه كله موضوع التدين بيصير أكبر بكون، لذلك عم بتربوا. لذلك يا إخوة يا أحبة بدك تدير بالك بدك تديري بالك ها، وهنا بوجهكم لإشي خطير جدا جدا يا أحبة، اللي بترك ابنه يتربى في الشارع ويختلط بهذه البيئة فتصبح هذه لازمة من لوازم لسانه، قد يصلك إثم المصايب اللي عم بيعملها. دليل على ما أقول الحديث الصحيح اللي هو شهير جدا، حديث المفلس، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بين الصحابة وقال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم عنده ولا متاع، ما عندهش أمور مادية فلوس. قال المفلس من أمتي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما عندهم من المفهوم وأراد استبداله بمفهوم إسلامي جديد، قال كأنه يقول لهم دعكم من هذا التفسير المسلف للمفلس، عندي أنا تفسير جديد، أنا أقول لكم المفلس من الآن فصاعدا. قال نرجع للحديث، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وإلى آخر لحظ، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وظلم هذا، لاحظ شتم ضرب أكل ظلم، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقيت عليه ثم ألقي في جهنم. هذا حديث خطير. أنا بدي أوقف دائما عند وظلم هذا، أوليس من الظلم أن ترمي ابنك يتربى في الشارع ويلتقط كل هذه العادات، فإذا أصبح شاتما للذات الإلهية نتيجة تقصيرك في التربية، لأنك قاعد طول نهارك على الأرجيلة أو على التلفزيون أو على الشدة، أو لأنك اعذريني يا أختي الكريمة إذا بتقضي 5 ساعات حكي مع الجارات ولعب شدة أو أرجيلة أو دخان أو whatever بغض النظر، على حساب ساعات نوعية في الجلوس مع أولادي ومع بناتي، أنت أختي وأنت أخي، فتربى ابني في الشارع فالتقط هذا الموضوع وكبر عليه المصايب اللي عم بعملها، غير عن إثمه كوبي نسخة من إثمه ستصلني أنا. بدنا نعرف إنه الموضوع مش تبهلل، الزواج مش بس مجرد أتعرف على امرأة جميلة هاي مرحبا ويلا نتجوز وانتهى الموضوع، والأولاد هو بدنا نجيب الأولاد نرميهم بالشارع، لا 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 لا، قال في بعض البيئات بتقول لك خلف وارمي في الشارع، الشارع بربيه، نعم هو بربيه، قال الله يا شيخ بيعمل زقرت، زقرت يعني رجل يعني على قلت الشوام أبضاي أو قبضاي أو فتوة في المصري، هو شوف ربنا الله بيطلع زقرت، زقرت بالمعنى المادي لكن هو زقرت أيضا يتجرأ على الله وقد يدخل في الكفر وقد يسحبني معه أنا أبوه. الموضوع يعني ما هكذا تورد الإبل كما نقول، لكن نحاول في الدقائق المتبقية يا أحبة قبل أن يعني معنا تقريبا بتخيل حوالي 7 أو 8 دقائق في نهاية الحلقة، وحابب أني أعلق على كلام الطيب الرائع جدا. ناس عمالة تسأل أنا إيش أسوي، قبل ما أروح لإجاباتكم كانت على صفحتي في الفيسبوك أو في السوشيال ميديا بشكل عام، إجانا سؤال على صفحة أنه شخص يسأل عن أمه التي تشتم، ها بقول أمي تشتم بتعصب وبنحكي معها وبتعصب إيش أعمل، وواحدة بتسأل بتقول زوجي يشتم بسبب وبدون سبب. الآن القواعد حكيناها، إن كان جاهلا يعلم، إن كان معتادا يوجه على الأقل على الأقل، يعني أنا إذا شفت حالة مرضية أمامي لسانه ماسك بقول له اسمع اسمع إذا مش قادر إلا تسب يا أخي سب أي شيء إلا الله، سب يعني غلط كله غلط بغلط، بس في غلط غير مكفر في غلط مكفر. يعني يا أخي طبعا بعض الأحيان أنا لما أناقش أنا كانت تكون معي أنا مدرس جامعي بتعرف، وأنا شبه متخصص في العلاقة مع الشباب يعني فئة الشباب والبنات، فلو كنت أطرح القضية وأنا دكتور في العقيدة أصلا أنا تخصصي في العقيدة والأديان، فلما أذكرهم إنه يكفر ويخرج من الملة وكذا بيقول لي يا شيخ والله كنت معصب باللهجة الأردنية معصب يعني كنت غاضب جدا، قلت له يا أخي معصب لدرجة إنك ما تحس، بيقول لي ما كنت حاسس بحالي، قلت له طيب كونك ما كنتش حاسس بحالك بدي أعمل لك تيست فحص صغير إذا كنت صادق الآن بكشفك بالفحص، بيقول لي تفضل دكتور، قلت له كم مرة بتسب الرب في الشهر مثلا، بيقول لي فلنفرض 100 مرة، قلت له طيب خلينا نعمل إحصائية من هالمئة مرة لما مخك يقفل كم مرة بتسب شرف عيلتك، بيقول لي ولا مرة، قلت له كم مرة بتسب شرف أمك، بيقول لي ولا مرة، قلت له كم مرة بتسب عرضك وشرف أختك، بيقول لي ولا مرة، قلت له كم مرة بتسب مثلا أشخاص أقوياء أصحاب مناصب في بلدك، بيقول لي ولا مرة، قلت له يا رجل أنت زعمت أنه مخك بيقفل فبالتالي لا تدري ماذا تقول، لو كنت صادقا بالتوزيع الإحصائي الرياضي البدهي شخص سكران لما يكون سكران ممكن يحكي أي شيء لما يصحى يقال له قلت كذا وكذا، لو كنت صادقا بغضبك كان يفترض 10% من شتيمتك تيجي على أمك و10% على أبوك و10% على عيلتك و10% يمكن على الجهاز الأمني اللي في بلدك و10% على الحكومة و10% على صاحبك و10% على حالك وإذا كنت صادق 10% على ربنا. طب لما 100% بس على ربنا عقولة صاحبنا there is something wrong في حاجة غلط، أنت تكذب على نفسك خلك كده سامحني، لأن لو قيل لك أنه جهاز المخابرات في بلدك عم بسمعك الآن تسترجي تسب على مسؤول؟ لا والله ما تسترجي، هنا عندنا خلال عقدي معناته في الموضوع، أنا جعلت الله أهون الناظرين إلي، بمعنى حسبت حساب العشيرة وحسبت حساب أصحابي، أنا ممكن لو واحد بيغضبني لكن يتبع عشيرة كبيرة أو صاحب منصب وزعلني كثير نفسي أشتمه لكن بمسك حالي، طب ليش ما شتمته؟ قال لي أخي ما هو بعد بنحبس أو بنضرب أو والله بدعسوا علي والله بفرموني، يا سلام، طب ربنا ما بيقدر يعمل فيك كل هالشغلات ليش مش حاسب حسابه؟ لك لأنه حليم ورحيم فاتق الله، بدنا ندير مانا يا أخوة أحبة. طبعا طب شو أعمل مع اللي بيسب وبيشتم؟ خلاصة الموضوع إذا أول شيء اعتبرنا أنه جاهل قلنا نحكي له، ما بيعرف بعرفه بذكره. الآن بدي أستثني حالي وبعد ذلك أعطي توجيهات الختامية في الحلقة يا أحبة، من استوعب عرف أدرك وصمم وبقي مصمما وهو قادر ومسيطر على نفسه. ديروا بالكم عم بحكي. شرحنا له وعرف بأسلوب لطيف بالحكمة والموعظة الحسنة وبألطف طريقة واستوعب وبقي والعياذ بالله متكبر بمعنى سول بدكم حر. أنا هذا لا أجد له جوابا إلا أنه قد خرج من الإسلام. هذه الحالة. طب إذا كنت زوجته بتسألي أختي يعني عفوا الآن ينبغي أن يكون هناك فصل بينك وبينه. إذا كان عالم ومش جاهل وأعطي الفرصة وبقي مصرا ولم يكن ولم 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 ولم, ولم, ولم. لكن الأصل من تجربة الشخصية تحدثت مع كثيرين من الناس ويا ما واجهنا حالات الغالبية الساحقة أبشركم من جهل وسوء تربية وقلوبهم طيبة. تجربة الشخصية اللي هي مش قليلة عم بحكي على عشرات السنين في هذا الموضوع. أنا إلي في مجال الدعوة بين النقاش وحوار النقاش حوالي 31 سنة. يا ما مرت علينا حالات بالعشرات والمئات الغالبية الساحقة يا أحبة قلوبهم طيبة الغالبية قلبهم أبيض والله بكلمة لكن باللطف. أول شيء وهو معصب لا تجي لا تتحدى لا تستفزه لا تشتمه خليه يهدى ثم انتقل الأسلوب المناسب. بعد ذلك قد يكون الأسلوب المناسب برسالة إذا كان تلفونك معه أسلوب المناسب تبعت أسلوب المناسب تأخذه تعزمه وتحكي معه بهدوء ثاني يوم إذا كان زميلك في العمل إذا كان غريب عليك في الشارع استنى حتى تهدى الوضع تعال من بطريقة يعني خلينا نحكي كذا إلى الله يكرمك أخي الكريم والله يسعدك سامحني والله وجهك فيه البشر والخير قبل شوي سمعتك هيك معصب أنا مدرك إنك أنت ما كنت مستوى ومش قصتك لكن بس حب أحكي لك أنا درست عرفت قرأت إنه بيعمل هيك بيقول لك والله يا أخي وكذا إلى آخره أعطيه الجرعة الآن غالب الناس يستجيبون يا أحبة. وفي الختام قبل ما نختم بالدقيقة الأخيرة سامحونا ما عندكش وقت نقرأ الكلام الرائع في الفيسبوك رسالة للوالدين أولا ثم للجيران رسالة لكل مسؤول في كل بلد عربي له علاقة بوزارة التربية والتعليم المناهج التربوية بدنا نغرس حب الله بدنا نغرس في إنه في المناهج يكون موجودة احترام الله سبحانه وتعالى نجل الإعلامية التربوية اللي تكتب اللي تقرأ اللي كذا بالأدب بالشعر بالأطفال هؤلاء كلهم ينبغي أن يكونوا ورسالة إلى أصحاب السلطة أصحاب القانون أصحاب التشريع في فئة قليلة 1% 2% 3% هؤلاء وقحين لا بنفع معالى دعوة ولا حسنة لأجل ذلك وجدت القوانين وجدت الشرطة وجد الأمن. هؤلاء الناس ينبغي أن يتعامل معهم مثل عندنا في الأردن من يشتم يحبس 3 أشهر وأحيي من كان سببا في وضع هذا القانون. يا أحبة من أحب أن يتابع الإعادة يوم غد الأربعاء بتوقيت اسطنبول عمان دمشق ومكة المكرمة 6 مساء بعد ذلك قناة دار الإيمان يوتيوب والموقع نكرر الحلقة تتابعونها تنشرون الخير نلقاكم على خير في الحلقة القادمة الثلاثاء القادم بإذن الله من اسطنبول 9 مساء في حلقة جديدة من يلا نغير. سلام عليكم. الله يكرمك جزاك الخير ان شاء الله. ما قدرنا نقرا جماعه الفيسبوك اسمعوا جماعه الفيسبوك سامحوني هسه الوحيدين اللي ما قدرت اخذ وقتهم انتم على شو اسمه على الصفحه ما شفتوا سكر الوقت يعني جزاكم الله خيرا لكن احنا زي ما بقول بنمون عليكم صحتين على قلبكم طبعا بعرف في ناس رح يقولوا صحتين الله يجزيكم خير لا تنسونا من دعائكم بس نختم مع الإخوة السلام عليكم.